في بيئتك ويفكر في بيئتك أن هذه الأحكام تنطبق عليها فحسب. لا يا أخي، وسع أفقك، ستذهب إلى بلاد أخرى ستجد المسألة فيها نسبيات. كما قلت، بعض البلاد يطبق 50% من الشريعة و 50% من الأحكام الأرضية والوضعية، وهكذا تجد 30 و 70 و 60 و 40. كل بلد لها وضع، وأحيانا يعني تجد أن بعض البلدان يعني تطبق جانبا كبيرا من الشرع وفي جانب آخر لا تطبق الشريعة، وهكذا. فكثيرا كثير من إخواننا الذين ابتلوا بأفكار فيها انحراف ما تغير إلا بعد خروجه. لماذا؟ لأنه بدأ يشعر أن الدنيا أكبر مما يتصور، وأن أوضاع البلاد الإسلامية مختلفة، ليست على حالة واحدة، ففي كل بلد ظروف تخصها. فما هو الضابط الآن؟ الضابط أنك تبدأ تطبق أحكاما معينة على أهل بلدك دون غيرهم؟ لا، لابد عندما تطبق الأحكام أن تكون هذه الأحكام أحكاما عامة، يعني ما يستثنى منها أحد. ما ينفع أن تقول لا لا لا، كما حصل في بعض الأوقات أن يعني بعض الشباب كفر بعض الملوك والحكام، فقال له بعض العلماء في تلك البلدة لا هذا عندكم في بلادكم، عندنا احنا ما فيه. سبحان الله، ما في أحكام تختص ببلد دون بلد. نعم الأوضاع تختلف فعلا، ولكن عندما تجد الأمور العامة موالاة اليهود والنصارى، هذا تقريبا أمر شبه عام في كل البلاد الإسلامية، هذا أمر شبه عام في كل البلاد الإسلامية. وما في يعني في دين الله عز وجل، هل يجوز لنا أن نسمي الكفار أصدقاء مثلا؟ لا، هذا يتنافى، لأن الصداقة ما تكون إلا عن مودة، الصداقة ما تكون إلا عن مودة، ما يصلح بيننا وبينهم تعامل. نعم، لكن نسميها بالدول الصديقة أو بالأصدقاء، هذا ما هو من تعبير الصداقة العربية السوفيتية، كلام فارغ. كيف نصادق ملحدين ينكرون الله عز وجل؟ ما ينبغي أن نصادق هؤلاء. بيننا وبينهم تعاملات، الإسلام لا يحرم التعاملات الدنيوية، ولا يحرم أيضا أن يعني نقصط إليهم، ولا لا يحرم علينا أن يكون بيننا شيء من المعروف والقسط، كما قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا إذا لم يكن قد أعلن علينا حربا في الدين، إذا لم يكن أعلن علينا لا بأس أن يكون بيننا شيء من البر، بيننا شيء من المعروف يعني. أما أننا نسميها صداقة أو مودة أو محبة، هذا ما يجوز في حال من الأحوال، ما يجوز، خاصة وأن أكثر هذه الدول فعلا تعلن حربا على دين الله عز وجل، وهذه الحرب قد تكون صريحة أو خفية. على كل حال، الذي أقصده أن الموالاة تقريبا، أقصد المودة أو الموالاة لأعداء الإسلام تقريبا موجودة في كل البلاد الإسلامية، وإن تفاوتت صورها أو يعني إن تفاوتت في الرتبة. كذلك مسألة تحكيم القوانين الأرضية والوضعية المخالفة للشرع، هذا لا يكاد يخلو منه بلد مسلم، لا يكاد يخلو منه بلد مسلم فعلا. والمسائل نسبية، المسائل نسبية، ولذلك أقول إذا فهمنا فهما، هذا الفهم لا ينبغي أن يكون فهما خاصا ببيئة، فعلا لا ينبغي أن يكون فهما خاصا ببيئة. نريد أن نفهم فهما واحدا، هذا الفهم يطبق على كل الأوضاع. لا تقول إن لا علاقة لي بالبلد الفلانية، أنت مسلم والإسلام دين عالمي، ما هو دين محلي أبدا، الإسلام ليس دينا محليا حتى تطبق أحكاما فهمتها على بلدك دون غيرها. ما موقفك من البلاد الأخرى؟ ما موقفك من هؤلاء المسلمين؟ فالمقصود هنا أن هناك ما يعرف بالحكم الجبري، هناك ما يعرف بالحكم، وهذا هو الذي نعيشه. هل نحن الآن في بلاد الإسلام نحكم باختيارنا؟ الواضح طبعا ما في، لا في النظم الملكية ولا في النظم الجمهورية، يعني حتى وإن وجدت انتخابات في بعض البلاد هذه الانتخابات في الحقيقة غير حقيقية، ما في انتخابات. يعني الانتخابات كما نسمع عنها في أمريكا وفي أوروبا، يعني رئيس الجمهورية يعني يفوز مثلا 52% 51.5% بالعافية، يعني هذا رئيس أمريكا. أما عندنا طبعا معروف نظام التسعات إلى ما لا نهاية، فهذا طبعا كلام ما ينفع، كلام ما يصلح. فالمقصود هنا أن فعلا دول الإسلام تقريبا دون استثناء تحكم بحكم جبري، لا دخل للناس في اختيار من يحكم، سواء كان في النظم الملكية أو في النظم الجمهورية أو في النظم الجماهيرية، يعني كل النظم الموجودة في الساحة كلها نظم جبرية، ليس للمسلم الفرد اختيار من الذي يحكم، ما له اختيار في هذا. فهذا الحكم الجبري منصوص عليه في الشرع، ما هو الوأل، خلاص رجل تسلط تولى، ماذا نفعل؟ ننظر هذا الرجل هل هو ممن ينتسبون إلى الإسلام أو إلى غير الإسلام؟ إلى غير الإسلام خلاص هذا فرغنا منه، بقي النظر في مسألة الخروج عليه بالسلاح والمصالح وتقدير المصالح والمفاسد. أما الذي ينتسب إلى الإسلام هذا هو الذي فيه كلام الذي نحن بصدده، لأن الذين يحكمون البلاد الإسلامية بعد خروج الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيرهم من بلاد الإسلام كلهم ينتسبون إلى الإسلام، ما موقفه من الإسلام؟ هل يرى أنه دين رجعي وتخلف وما إلى ذلك، أو أنه لا يمكن أن يحكم بالإسلام هكذا صراحة كما فعل حكام تركيا مثلا؟ فهؤلاء خلاص وضحوا موقفهم، فمن انتسب إلى العلمانية بصراحة ورفض إقامة شرع الله تماما، ما في شرع الله لا يطبق ولا يصلح للتطبيق، فهذا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. بقي النظر في هؤلاء الذين لا يعلنونها صراحة. والله كما قلت إن هناك صنفا ثالثا، وهذا الصنف هم المنافقون. نرى كثيرا من صفات المنافقين ليس في حكام المسلمين فحسب، بل في كثير من المسلمين، نرى كثيرا من صفات المنافقين، هذه الصفات لا تجعلنا نحكم عليهم بالردة، ولكن نقول فيه صفة من صفات المنافقين، فيه هذا رجل مسلم، فيه صفتين من صفات المنافقين، ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا لا يجعلنا نحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام، لأنه في مقابل هذه الصفات كلام فيه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هي صفات المنافقين القديمة بالضبط، ليست جديدة هذه. فالكافر الأصلي لا يقول هذا، الكافر الأصلي لا يقول هذا، أنا ما قصدت، إن ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا مش قصدنا، ده احنا لانا، يعني انتم ما فهمتوناش صح، نفس كلمات المنافقين الذين لم يكفرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمسألة الموقف كما قلت نحن لا نطيع إلا في طاعة ولا نطيع إلا في معروف، وهذا لا يعني أننا نقر لواحد منهم بالإمامة التي يجب على المسلمين أن يتبعوه فيها أو يبايعوه عليها، هذا ما في ولا في حق ولا واحد من هؤلاء، كما قلنا إنما تجب البيعة لإمام واحد لا ثانية له، هذا هو. وهذا يحل لك إشكالات كثيرة، لأنك تجد في كلام بعض أهل العلم يعني كلاما قد يظهر لك منه أنه متناقض، هو ما هو متناقض، هو ما هو متناقض. ولذلك أنا قلت لإخواني لو قرأنا كلام الشيخ أحمد شاكر ولو قرأنا كلام الشيخ محمود شاكر، قلت الشيخ محمود شاكر حي ونذهب إليه، يذهب إليه من يريد أن يسأل أنت إيش كان قصدك من هذا الكلام، ما كان هؤلاء العلماء يكفرون الحكام في زمانهم أصلا، وإن حكموا على القوانين بأنها ردة عن الدين، وإن حكموا على القوانين بأنها ردة عن الدين، ولا يجوز تولي القضاء ولا يجوز يعني دخول هذه المحاكم ولا التحاكم إليها، وأن التحاكم إليها عن رضا واختيار يعتبر ردة عن دين الإسلام، هذا صحيح. ولكن ما الذي يترتب على هذا من الناحية العملية؟ ولماذا لم يقم الشيخ أحمد شاكر بعمل تنظيم مسلح للخروج على الملك فاروق في وقته؟ ما حصل شيء من ذلك، ولماذا لم يعلنها كما أعلن غيرها؟ الشيخ أحمد شاكر من العلماء القلائل الذين كانوا لا يخافون في الله لو مثلا، بل تجده في مقالاته يقول إن طاعة أولي الأمر إنما تكون في المعروف، وأن لا تطيع رؤساءك ولا يعني في إلا في طاعة الله سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هو يحكم على هؤلاء بأنهم مسلمون أصلا، ما يحكم بكفرهم. فحكمنا على القوانين بأنها ردة عن الدين وأن الراضي بها وأن الذي يقدمها على شرع الله يعتبر مرتدا، لا يعني هذا أننا حكمنا على زيد أو عمرو أو عبيد مهما كان منصبه. فالعبرة هنا في زيد وعمرو وعبيد، ما موقفك يا زيد من هذه القوانين؟ بعد أن يعرف أنها مخالفة لشرع الله؟ هنا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. هذه مسألة. مسألة الخروج كما قلت، إذا كنا نقول في الكافر الأصلي إنه حتى وإن كان الخروج عليه مشروعا، هذا الكافر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، أي لا يختلف عليه اثنين، لكم فيه من الله برهان، وقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب، إذا تركوا الصلاة ولم يقيموها، إذا رأينا كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، أصبح الخروج عليهم ومنابذتهم مشروعا. طيب، مشروع مطلقا ولا مشروع ولا بد من تقدير العواقب؟ لا، ليس مشروعا مطلقا، مشروع بضوابطه، مشروع بضوابطه، ما هو فوضى، ما هو فوضى أبدا، مشروع بضوابطه. هذا إذا قلنا في حق الكافر الأصلي، فكيف به في حق من لا يعتبر كافرا أصليا؟ إذا اعتبرنا المصالح والمفاسد في حق من اتفقنا على مشروعية قتاله ومشروعية منابذته، فكيف بمن اختلفنا فيه؟ فكما قلت إن كل إخواني بفضل الله المنتسبين لأهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى لا يختلفون على مسألة المفاسد المترتبة على إيش؟ على الخروج بالسلاح. هذه كل إخواننا بفضل الله الذين هم في الساحة يقولون بهذا ويعرفونه، إلا ما كان من الجماعات التي فيها من الشطط والانحراف الفكري ما فيها، فهذه لسنا منها وليست منا. فبعد قراءة المتن مرة أخرى حيث قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، أي وإن حصل منهم من الظلم ما حصل، وإن جاروا من الجور، ولا ندعو عليهم، ولا ندعو بل ندعو لهم. ويعلم الله من عجب أننا عندما كما قلت حصلت بعض المواقف مع بعض الجهات الرسمية، نظرا لكثرة ما يقابلونه من تكفير ومن واستحلال دماء، يعني تعرف أنت تبدي لهم حسن النية أنك تريد بهم الخير، حتى هم، نحن ماذا نريد من حكام المسلمين؟ نحن نريد أن ينصلح حالهم، ما نريد، كما نريد لنفسنا الصلاح نريد لهم الصلاح، ما نريد شيئا إلا أن ينصلح حال. ليسوا أسوأ ممن قال ربنا لموسى عليه السلام ولأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنحن نأمل أن يكون حال، طبعا مهما بلغ حال الحكام الموجودين لن يكونوا أسوأ من فرعون أبدا، فنحن إذا كان الإنسان يرجو لفرعون الهداية فكيف لا نرجو لمن ينتسب إلى الإسلام الصلاح؟ فأقول إن التعامل مع بعض هذه الجهات كما قلت بحسن النية، نظرا لكثرة ما يرون في الساحة من انحرافات وشطط ما يصدقونك في دعواك أنك تريد بهم الخير، يعني أنت تبدي حسن النية وهم يتوقعون أنك يعني تمكر بهم، عرفت؟ يعني أنت تبدي حسن النية وهم يتوقعون أنك تمكر بهم وأنك إنما يعني تتمسكن حتى تتمكن. لا، بفضل الله لا نريد أن نتمكن بهذه الصورة أبدا أبدا، إنما نريد للإسلام أن يتمكن، ما نريد لزيد أو عبيد، لا، نريد لدين الله أن يتمكن. دين الله هذا يتمكن بمن؟ هذه لا تهمنا نحن، لا يهمنا الأشخاص، إنما نريد لدين الله أن يقوم، أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي نريده. والله الموجود غير الموجود لا يعنينا هذا، إنما يعنينا أننا نحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن يعلم الله نتمنى الهداية للحكام قبل المحكومين، لأن هداية الحكام سيكون فيها خير كبير جدا للرعية. هذا إذا كنا نأمل في هداية رجل من الرعية فأملنا ورجاؤنا في هداية من بيده الأمور هذه أكبر، فنسأل الله أن يصلح حالهم وأن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، هذا ما نسأله لهم، يعلم الله ذلك. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول الشيخ الألباني هنا تحت في الحاجية: قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة، قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه. ثم قال: من القائل الآن؟ الشارح. من الشارح؟ ابن أبي العز صاحب شارح الطحاوية، هذا رجل من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من القرن السابع الهجري. واضح؟ حتى نفهم بعض الكلام هذا كله في الشيخ الألباني، هذا ما هو كلام الشيخ الألباني. من هنا يقول ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وأظنكم تعرفون ما في الصماش، هل يتمنى أحد من المسلمين أن يصير حال المسلمين كما هو الآن في الصومال؟ لأن يحكمنا حاكم جائر 1000 سنة أهون مما يحصل الآن في الصومال، اختلاف على السلطة. انظروا كيف يفعل بلد فيها ما فيها من خيرات وفيها ما فيها، ما يجوع الناس ولا يموتون إلا بسبب الاختلاف على إيش؟ على السلطة فقط. فيقول هنا رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. هذا الكلام يقوله في القرن كام؟ 7 الهجري. يقول: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل. هذا ليس كلام الشيخ الألباني، هذا كلام ابن أبي العز. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قلت الشيخ الألباني بدأ يتكلم، وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انتهى كلامه حفظه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. قال بعد أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا أو ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. هذه أصول أهل السنة بغض النظر عن كيفية التعامل مع الواقع، لكن هذا أصل لابد من إثباته. ما دام ولي الأمر مسلما ويدين بالإسلام فإن هذا موقفنا منه مطلقا مطلقا، تولى بإرادة المسلمين أو بغير إرادتهم، ما دام ما زال في دائرة الإسلام هذا. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وبينت في الدرس الماضي
متى يجب على المسلمين التزام إمام بعينه ومتى لا يجب، وأنه لا يجب على المسلمين أن يلتزموا إماما بعينه إلا إذا اجتمع المسلمون عليه، إلا إذا اجتمع. أما هذه الفرقة التي نحن فيها فلا تلزم مسلما بأن يبايع إماما بعينه، وصرنا بعد ذلك بحسب محل إقامتنا. أما تقسيم الناس بناء على الجنسيات فهذا غير معتبر شرعا، وإنما جعل الله الناس شعوبا وقبائل من أجل أن يميز بعضهم بعضا، فهذا الإفريقي وهذا الحجازي وهذا العراقي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف لكي يعرف بعضكم بعضا. أما أن يقول ما دمت مصريا فيلزمك بيع في عنق رئيس مصر وهكذا، فما في أحد من هؤلاء المتفرقين يلزم المسلمين أن يبايعوه إماما لهم جميعا، ما في. وإنما إذا أقمت في بلد يدين أهلها بالإسلام فموقفك من واقع تلك البلد هو الميزان الشرعي، فما وافق الشرع فإنك تتابع فيه، وما خالف الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا موقفنا من كل البلاد التي يدين أهلها بالإسلام ويحكمها حكام يدينون بالإسلام. وأرح نفسك ولا تدخل نفسك في متاهات لا داعي لها، وإن وجدت أهل العلم أنفسهم يختلفون في كفر حاكم بعينه فلا تدخل نفسك في متاهة، لا تدخل نفسك في متاهة، والأولى أن تلزم جانب السلامة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا لا يختلف عليه اثنان كالشمس، أما ما كان كالشمس فهذا أنت لست بدعا من المسلمين، يعني الناس كلهم رأوا هذا الكفر البواح الذي لا يختلف عليه اثنان. وهذا كما قلت يعني مثلت في الدروس الماضية بأمثلة، مثلت في الدروس الماضية بأمثلة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ونتبع السنة والجماعة، قال بعدها الإمام الطحاوي ونتبع أو نتبع، ونتبع السنة والجماعة، ونتبع أفضل. قال تعالى ومن يشاخخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم، ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يقول هنا الشيخ الألباني حفظه الله في تعليقاته السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني السنة هنا بالمصطلح الشرعي ليس بالمصطلح المشتهر عند المتأخرين من الفقهاء أو عند بعض المتقدمين، السنة عند بعض الناس بمعنى المستحب، يقول لك هذه الصلاة سنة يعني نافلة، لا نحن نتكلم عن السنة كمصدر للشرع، فمصدر الشرع عندنا الكتاب والسنة. وقلت إن السنة تشتمل على النصوص الشرعية التي تدل على أحد الأحكام الشرعية الخمسة، كما يشتمل القرآن على نصوص تدل على أحد الأحكام الشرعية الخمسة. إذا نحن نتكلم هنا عن السنة كمصدر لنصوص الشرع، لا بمصطلح الفقهاء المتأخرين الذي هو استعمال السنة بمعنى إيش؟ بمعنى النافلة. وهذا الاستعمال حصل بسببه خلط، فتجدنا مثلا نقول إن إعفاء اللحية سنة، فيأتيك ويقول لك إذن الواحد يعفيها يحلقها سنة يا أخي، ما يعني يفهم أنها نافلة؟ نقول له لا، هي سنة بمعنى أن دليلها لم يأتي به القرآن وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل من السنة، ولكن هذا الدليل يدل على الوجوب لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب وهو الأصل فيه. فقال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا أمر ويجب طاعته وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، فإعفاء اللحية واجب وحلقها معصية، إلا طبعا للمكره وللخائف، كل واحد بحسبه. فالخائف نقول له أنت خائف، حكمك خاص بك، الذي يخشى على نفسه من فتنة لا يتحملها أو قتل أو سجن أو ما إلى ذلك. لكن لا شك أن الصبر أولى، لا شك أن الصبر أولى. ومن خاف فحكمه خاص به، ومن خاف فحكمه لا يعمم الحكم، يقول يجوز في وقت كذا أن يحلق الناس لحاهم، لا لا لا، لو فعلنا هذا لضاع الدين. لا بد من صبر ولا بد من تحمل، ولو لم يصدر أهل الحق فمتى يظهر الحق إذن؟ ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يدلهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وانتشار الخير يا إخوان، انتشار الخير في المظهر يشيع الخير في المجتمع بأسره. يعني عندما نرى الحجاب كثر نقول والله إن هذا المجتمع قد شاع فيه الخير، عندما نرى أن اللحى كثرة نقول هذا المجتمع بفضل الله شاع فيه. ما طبعا ما نفهم من هذا أن كل ملتقي ملتزم في الحقيقة، يعني هذا ليس قاعدة، فقد يكون صاحب لحية ومفرط في أمور أخرى. وكذلك لا نفهم أن اللحية تدل على العلم، بعض الناس إذا رأى ملتحيا يفهم أنه على علم، لا، قد يكون ملتحيا ولا يعلم إلا ما يخصه. فالمقصود ها هنا أن اللحية إعفاءها سنة، ولكنها سنة واجبة. إذن السنة هنا في كلام الإمام الطحاوي بمعنى السنة التي هي مصدر الشرع، أو هي بمعنى أعم. ما هو المعنى الأعم؟ التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطريقة الرسول هي التزام الكتاب والسنة، فتكون السنة هنا بمعنى الطريقة، كما قال من رغب عن سنتي فليس مني. فسنته هنا إيش؟ طريقته وهديه. إذن السنة هنا بالمعنى الأعم. لذلك أهل السنة ما احتاجوا أن يقولوا نحن أهل القرآن وليه والسنة، لأنهم يقصدون بالسنة من تهجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. إذن السنة بهذا المفهوم تشمل أيضا القرآن دون أن ننص عليه، لأن إيش هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو نفسه كان خلقه القرآن؟ فإيش طريقة؟ طريقته التزام ما جاء من عند الله، وما جاء من عند الله عبارة عن إيش؟ عبارة عن وحي يتلى ويتعبد بتلاوته، وبيانه وتفصيله وشرحه وإيضاحه، هذا هو ما يفسره ويبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنزلنا إليك إيش؟ الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه السنة، سنة بيان القرآن، فالقرآن مجمل والسنة مبينة ومفصلة. ونتبع السنة والجماعة. يقول هنا الشيخ الألباني في الحاشية السنة طريقة الرسول، إذن هي بالمعنى هنا بالمعنى الأعم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة جماعة المسلمين. لذلك تسمعون مني ومن غيري من حملة هذا العلم أن الجماعة المقصودة في النصوص هي الجماعة الأم. فبعض الناس كله يعني واحد يفهم على إيش؟ على ما في رأسه، فالجماعة الأم عنده هي جماعته، لا، الجماعة الأم هي الجماعة الأولى، جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على درب فهو منها. إذن الجماعة الأم هنا نعني بها الجماعة الكبيرة جدا التي تضم كل مسلم، التي تضم كل، واعتصموا بحبل الله جميعا. وأهل السنة والجماعة ما سموا بأهل السنة لاتباعهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وحرصهم على جمع كلمة المسلمين من إيش؟ من الجهة الأخرى. والبعض يقصر الجماعة هنا على معنى الإجماع، وهذا وإن كان اللفظ يشمله لكن تخصيصه به فيه نظر كبير جدا، لأن هذا معناه إخراج اللفظ عن ما يشمله بحجة أن هذا يتضمنه، يتضمن الإجماع، ولكن ليس معناه أبدا أن هذا خاص به. ولذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه يشمل الجماعة بكل ما يتضمنه هذا اللفظ من إيش؟ من معناه. نعم، يقول والجماعة جماعة المسلمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك فصدق على هذه الجماعة أنها المتبعة للإجماع، وصدق عليها أنها السواد الأعظم، وصدق عليها أنهم الملتزمون للكتاب والسنة، وصدق عليها أنهم الذين اتبعوا طريقة أو سبيل المؤمنين، وهكذا. كل هذا صادق على هذه الجماعة التي هي جماعة أهل السنة. وهم قال والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي جماعة المسلمين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. ثم يعلق الشيخ على قول الإمام الطحاوي: ونتجنب الشذوذ والفرقة. ونتجنب الشذوذ والفرقة. يقول: قلت يعني الشذوذ عن السنة، يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت. وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بدا له، ولو كان الجمهور على خلافه، خلافا لمن وهم، فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوهم عند فقدان الدليل. لأن بعض الناس يقول لك هذا قول جمهور أهل العلم إذن الحق معهم. لا شك أنه في أغلب المسائل نجد أن الصواب في صف الجمهور، هذا صحيح، لكن هذه ما هي قاعدة مضطردة، وإن كانت أغلبية لكنها ليست قاعدة مضطردة. لذلك الشيخ هنا ينبه على هذه المسألة، لأن البعض إذا وجدك تذهب إلى فهم يخالف جماهير أهل العلم يعتبروك شذذت عن جماعة المسلمين. يقول: نعم، إذا اتفق المسلمون على شيء. شوف هنا كلام الشيخ عشان نفهم الإجماع الذي هو حجة، الإجماع الذي هو حجة. نعم، إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فربنا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فطبعا لو كان البعض من أهل العلم يذهب إلى خلاف قول الجمهور، فهذا إذا وافقته أنت، إذا وافقت هذا الذي خالف الجمهور، لا تعتبر متبعا لغير سبيل المؤمنين، لأن هذا المخالف هو من جملة المؤمنين. هذا هو الكلام. وأما عند الاختلاف، بعض الناس يفهم أن الاختلاف خلاص يترك كما هو، وعندهم التعبد بالخلاف جائز. لا، وأما عند الاختلاف ماذا نفعل عند الاختلاف؟ فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتبعه، ومن لا استفتى قلبه سواء وافق الجمهور أو خالفهم. وما أعتقد، يقول الشيخ عن نفسه: وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق. يعني لو تتبعنا أقوال أهل العلم سنجد أن ما من أحد من أهل العلم إلا وقد وافق الجماهير بشيء وخالفهم في شيء، بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني لما يكثر الخلاف وما ثم دليل يرجع إليه وأنت ما عرفت فين الحق في المسألة، فعندها عليك أن تعمل بما ترجح لك أنه أقرب إلى الحق والصواب دون أن يشتد نكيرك على إيش؟ على المخالف. وفيها سيكون هذه مسألة استفتي قلبك ستكون في المسائل التي هي من هذا النوع فقط، ستكون في المسائل التي هي من هذا النوع. هذه المسائل لو نسبتها إلى جملة مسائل الدين ستجد أنها قطرة في بحر. المسائل التي نقول لك فيها: يا أخي، وأنت الآن تقول كثر الخلاف ماذا أفعل وأنا لا أعرف والأدلة ما فيها نص صريح، ما نقول له في هذه الحالة: اعمل بما اطمأن إليه قلبك، ولا تلزم أحدا بفهمك مع أنك تبينه، وفي نفس الوقت لا يشتد نكيرك على إيش؟ على المخالف. هذا في مسائل بسيطة جدا. مثل إيش يعني مسائل؟ يعني مثاله مثلا وضع اليمين على الشمال بعد رفع من الركوب، مسألة ما ينبغي أن يشتد فيها الخلاف أبدا، وإن كان الإنسان يبين ما عنده من علم ويرد على حجج المخالفين، لكن هذا لا يلزم منه أن يشتد نكيره على المخالف أو أن يلزم الناس بما هو عليه، بخلاف المسائل التي فيها إيش؟ نصوص صحيحة وإيش؟ وصريحة. هذه لا يمكن أن تلتمس فيها العذر لمخالفك، بس تقول له: أنت مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فهذا نص وأنت مخالف له. وربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا يعني نكون قد انتهينا من بيان قول إمام الطحاوي، ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان المركب يترتب عليه إرتاك في الدم النازل على الماء، فيترتب عليه زيادة الأيام يترك فيها الصلاة. السبب الأول أنه يترتب على تركيب الشريط ارتباك في الدم الذي ينزل على المرأة، ويترتب على ذلك أنها تترك الصلاة أياما أكثر من الأيام التي كتبها الله عليها. فعندنا حديث عائشة رضي الله عنها في الحج لما حاضت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى بسرف، حاضت في ذلك المكان فدخل عليها وهي تبكي تظن أن الحيض تمنعها من الحج، فقال: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. قال: إن ذلك أو إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالذي كتبه الله هو الأيام المعروفة للمرأة، فعندما تضع الشريط كانت تأتيها الدورة 7 أيام تفاجأ بأن الدم صار 10، بعد أن كان يأتيها الدورة كل 28 يوم تأتيها كل 20 يوم. واحد يقول أحيانا غير كذا، نقول هذا نادر لكن الحكم للغالب. ومهما كانت جودة الشريط، وللعلم الموجود في السوق هو نوع واحد يعني المستعمل الشائع، لكن بالنسبة للطب كعلم طب هناك أنواع من الأشرطة، منها ما يرجع إلى النحاس ومنها ما يرجع إلى أنواع أخرى، ولا شك أن جودة المادة المصنوع منها الشريط مع خبرة من يضعه لها دخل كبير في عمله، لها دخل كبير في عمله. لذلك البعض يضع الشريط ويحمل برغم وضعه، أحيانا يحصل الحمل، هذا إما لعدم جودته وإما لعدم وضعه في مكان مناسب، وهذه الأسباب، وأما ما وراء الأسباب فإنها قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله شاء أن يخلق جنين ولو وضعنا ما وضعنا. فالسبب الأول لحرمة الشريط تغيير الأيام التي كتبها الله على بنات آدم، يترتب عليه أن النسوة يتركن الصلاة أكثر من الأيام التي كتبها الله عليها. كتب الله عليها أن تترك الصلاة 5 أيام، بسبب الشريط تترك الصلاة 10 أيام و7 أيام وأحيانا أكثر من ذلك. ويشكل على المرأة حكم الدم النازل في الغالب، هي ما تدري ما هو، وإن كان أكثر النسوة يعتبرنه حيضا. السبب الثاني لحرمة الشريط سيتبين به أن هذا الدم النازل قد لا يكون دم حيض. إذن فما هو السبب الثاني لحرمة الشريط؟ أن الشريط لا يمنع الحمل في الحقيقة، وهذا يعرفه أطباء النساء، أطباء النساء يعرفون هذا جيدا. الشريط ليس مانعا للحمل، وإنما الشريط عبارة عن جسم يمنع استقرار أي جسم يريد أن يستقر في الرحم، هو باختصار. فبالتالي يمنع استقرار البويضة التي لم تلقح، يمنع استقرار البويضة التي تم تلقيحها فعلا، يمنع استقرار البويضة التي لقحت ونفخت فيها أو نفخ فيها الروح. فاحتمالات الإجهاض المبكر في الشريط واردة وإن كانت بنسب قليلة، يعني الشريط في الغالب ما يترك البويضة الملقحة حتى تنفخ فيها الروح. واحد يقول أصل المدة طويلة ب120 يوم، نقول له: ثبت بنصوص الشرع أن المدة تزيد على 40 يوما بيومين أو 3، متى تنفخ الروح في الجنين؟ بعد 42 يوم من وقوع النطفة في الرحم. واحد يقول: حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ثم يكون ذلك ثم يكون. نقول له: الحديث وقع فيه تحريف عند الإمام النووي في 40 وغيره، فلفظ الحديث ليس فيه نطفة، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما. هذا هو لفظ الحديث. فما في نطفة، ووقوع لفظ النطفة في 40 النووية خطأ. فالذي في صحيح الإمام مسلم وغيره هو هذا، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. واحد يقول خلاص مثل ذلك تغنينا، فإذا هي 40 أخرى وأربعون أخرى. نقول له لا، وإنما ثم يكون عائد على الجمع، أي إنه يجمع خلقه في بطن أمه، ويكون نطفة جمعا ويكون مضغة جمعا. فالعطف هنا عائد على يجمع، عائد على يجمع فالجمع. وواحد يقول ما دليلنا؟ دليلنا في صحيح الإمام مسلم حديث حذيفة ابن أسيد، حديث حذيفة ابن أسيد، فيه أن الملك الذي يأمر، الذي يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل وكونات الروح، يأتي في الرحم بعد مرور 42 أو 43 يوم. هذا صريح، حديث حذيفة بن أسيد صريح. إذن متى يطير الجنين الذي في البطن حيا وفيه روح؟ بعد مرور 42 أو 43 يوم من التقاء النطفة مع البويضة. إذن احتمالات الإجهاض المبكر ليست بعيدة كما يظن البعض، يقول لك 4 شهور فين؟ أكيد هينزل قبل كده، أكيد أن اللولب سيدفعه قبلها. لا، احتمالات الإجهاض المبكر واردة. يعني لو أن العادة الشهرية تأخرت عند المرأة مجرد 40 يوم بعد عشرة زوجها لها، احتمال كبير جدا أن الدم النازل هو عبارة عن إجهاض مبكر. يعني النازل ده عبارة عن إجهاض مبكر، جنين فيه روح، فاحتمالات الإجهاض واردة، أي قتل. إجهاض يعني قتل، جنين فيه روح يعني معناه قتل. ولو فرضنا أن الأمر قبل ذلك كما قلت، فكما قلت إن اللولب لا يمنع الرحم، لا يمنع الحمل أصلا، هو ما هو أداة لمنع، يعني هو لا يمنع التقاء النطفة مع البويضة، لا، النطفة تصل للبويضة فعلا وتلقح فعلا، هو يمنع استقرارها في الرحم، هو يمنع استقرارها في الرحم، فهو يمنع البويضة التي لم تلقح، يمنع البويضة التي لقحت فعلا، يمنع البويضة التي لقحت ونفخ فيها الروح. أحيانا لضعف اللولب يتغلب الجنين على اللولب ويستقر هو في الرحم، وهنا تتدخل الطبيبة، إما أنها تأخذ اللولب بسرعة في هذا الوقت، تأخذه قبل أن يكبر الجنين، وإما أنها تضطر إيش؟ تضطر لإيش؟ لتركه فينزل الجنين به. تضطر لتركه وينزل الجنين به. ومقصودنا هنا أن هذا يؤكد ما قلته من أن الشريط لا يمنع الحمل. فالسبب الثاني لحرمة الشريط احتمالات الإجهاض المبكر. وهنا نفهم ما هو منشأ الدم النازل. طبعا واحد يقول الآن نحن نفهم ما سبب زيادة الدم النازل. نعم، طبعا البويضة التي تفرزها مبيض المرأة، مبيض المرأة، كل مبيض يفرز بويضة، الشهر الثاني المبيض الثاني وهكذا. فالبويضة عندما تستقر في الرحم ولم تلقح، الرحم بطبيعته يلفظها، فتكون طبعا بويضة حولها أغشية بسيطة، فهي عادة المرأة المعروفة الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فتنزل البويضة ومعها بعض الأغشية المحيطة بها، وهذا هو المعروف عند الناس بالعادة الشهرية. إذا كانت هذه البويضة قد تم تلقيحها وحاولت الاستقرار، لا شك أن كمية الأغشية تتكون معها تكون أكثر، ولهذا فالدم النازل يزيد وتجده في ارتباك، تجده في ارتباك. فالمرأة أول ما تضع الشريط تجد كل شيء ارتبك عندها. وأحذر طبعا، نحن لا نعلم الغيب، ولكن الشواهد تدل على ما أقوله أن تركيب مثل هذه الموانع من أهم الأسباب التي تؤدي في المستقبل إلى سرطان الرحم. أما كان الله قادرا على أن يجعل المرأة تحيض مرة كل 5 سنين، لماذا إذن يعذب الله المرأة ويجعلها تحيض مرة كل شهر؟ هذا المكان خلق كما قال الله سبحانه ما تغيض الأرحام وما تزداد، هذا مكان خلق لهذا،
ما ينبغي منع وظيفته. مرأة التي لا ترضع من ثديها يغلب في النسوة اللائي لا يرضعن سرطان ثدي. عدم استخدام النعمة التي أعطانا الله إياها فيما خلقها الله له لا شك يعرضها للفساد، يعرضها لأن يعرضها لأن تعتدي خلايا العضو على العضو. هو سبحان الله خلقة لم تستخدم فيما خلقت له تفسد تفسد. فنحن لا ننتظر يا إخوان كثرة في النساء سرطان الرحم، الأورام حتى غير الخبيثة، إزالة الرحم كثرة، ما كان هذا في جداتنا ولا في المسلمات السابقات، ما كان فيها. فالمقصود ها هنا إيه، واحد يقول طيب أنا عايز بس إيه مش عايز أمنع النسل الحمل، ولكن يعني محتاج الطفل يأخذ حقه من الرضاعة. هذا ليس بمبرر في الحقيقة، ولكن إن كان ولا بد